الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال رحمه الله: من آيات الصلاة، أي من آيات الأحكام في كتاب الصلاة. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أفضل الأعمال بعد التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. وهكذا في حديث عمر بن الخطاب الذي أخرجه مسلم نحو هذا، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. والله عز وجل قد قال في كتابه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم هذه الآية أن من لم يصلي ليس بأخ لنا في ديننا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد توعد الله عز وجل من ترك الصلاة بالكلية، وتوعد من ضيع أوقاتها. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وآخر ما يرفع من عرى الإسلام الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. استدل العلماء بهذا الحديث أن من لم يصلي ليس من أهل الإسلام. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجمع من الصحابة: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وأقره الصحابة على ذلك، فكان إجماعا. وفيما روي عن شقيق بن عبد الله رضي الله عنه ورحمه قال: لم يكن الصحابة رضي الله عليهم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة هي صلة بين العبد وبين الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. وفضائلها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فمن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع من الحقوق والواجبات، ويصبح خبيث النفس كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توضأ انحلت عقدة، فإن قام وذكر الله انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة. فيصبح طيب النفس وإلا خبيث النفس كسلان. ولها أحكام مذكورة في الكتاب والسنة، وسيذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله المهمات من هذه الأحكام، ويشير إليها إشارات. قال: النوع الأول، أي من آيات أحكام الصلاة، وفيها بيان فضل الصلاة. قال: الآية الأولى والثانية: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون، أي أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمر غيره من الأنبياء والمرسلين ومن الصالحين بالاستسلام له، بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقوله أمرنا يقتضي الوجوب، فالأمر يقتضي الوجوب إلا إذا جاءت القرينة تصرفه إلى الاستحباب أو إلى الإباحة. والدليل أنه يقتضي الوجوب قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. والإسلام هو الاستسلام، لنسلم أي نستسلم وننقاد لله عز وجل ظاهرا وباطنا. فالناس في هذا الباب منهم من هو مسلم ظاهر وكافر باطن كحال المنافقين، ومنهم من هو مسلم ظاهرا وباطنا كحال المسلمين والمؤمنين، ومنهم من هو كافر ظاهرا وباطنا. فنحن مطالبون بالإسلام ظاهرا وباطنا، أما إذا كان ظاهرا فقط فإنه لا ينفع، بل إن الله عز وجل حكم على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويجاهدون معه، ومع ذلك لم تشفع لهم تلك الأعمال لأنهم لم يخلصوا العبادة لله، كما قال الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فشرط الله عليهم لقبول توبتهم الإخلاص له لرب العالمين، أي لله عز وجل، وهو الرب، من أسمائه الرب. والرب من أكثر الأسماء التي دعا الأنبياء بها الله عز وجل، ولذلك إذا تأملت القرآن تجد ذلك جليا: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ويجوز أن يطلق رب على غير الله عز وجل، لكن بشرط التجرد من الألف واللام، تقول رب البيت مع الإضافة، بشرط التجرد من الألف واللام مع الإضافة: رب البيت، رب المنزل، رب المصنع، ويراد به صاحب المصنع أو صاحب البيت. ومنه قول بعضهم: ربابة ربت البيت تصب الخل في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. والعالمين هم كل من سوى الله عز وجل، كل من سوى الله عز وجل عالم، سموا بالعالمين لأنهم علامة على الله عز وجل، وقد تقدم بيانها في تفسير سورة الفاتحة. قد يقول قائل: لماذا لم يقل هنا وأمرنا لنسلم لله أو للرحمن أو للخالق أو للبارئ، وإنما ذكر هذا الاسم المركب؟ الحكمة من ذلك والله أعلم ليبين أن الاستسلام يكون للرب الخالق المالك الرازق المدبر لهذا العالم، فكل ما سوى الله محتاج إلى الله عز وجل، مفتقر إليه. فإذا كنت محتاج إلى الله عز وجل فاستسلم له وانقد له بالتوحيد. قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه، أي ومما أمرنا به إقامة الصلاة ومراقبة الله عز وجل، وهذا هو الشاهد من ذكر الآية. وهذا في القرآن كثير: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فأقيموا الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، آيات كثيرة. واتقوه أي راقبوه، فالمراد بالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله أو بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية. ومما يدل على أن معناها الاتقاء قول بعض الشعراء: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت بينها وبين الناس وقاية من النظر إليها وهو اليد. وتقوى الله عز وجل قد تطلق ويراد بها الإيمان، أو يراد بها البر، أو يراد بها المراقبة، فهي كلمة عامة تدخل فيها جميع أنواع الطاعات والقربات، وهي خير لباس، ولباس التقوى ذلك خير، وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال: وهو الذي إليه تحشرون، أي استسلموا له وانقادوا له وصلوا له وراقبوه، فهو تعالى الذي إليه تحشرون، وهذا يكون يوم القيامة. ففي الآية دلالة على البعث بعد الموت، ويدخل البعث بعد الموت في الإيمان باليوم الآخر، وأدلته كثيرة في الكتاب والسنة. قال: من آيات الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل الرحمة، لكن قد فرق الله عز وجل بين الرحمة والدعاء بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الدعاء أو أن الصلاة أعم من الرحمة. والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. قال: وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. وهذا عليه الإجماع وعليه الأدلة من الكتاب والسنة، من أن الصلاة لا تصح حتى يأتي بتكبيرة الإحرام، ثم يأتي بما بعدها من الأركان، ثم يأتي بالسلام. أما ما ذهب إليه بعض الحنفية من أنه يخرج من الصلاة حتى بغير السلام، فهذا مما أنكر عليهم. وأيضا قد جوزوا الإتيان بغير لفظ الله أكبر، قالوا: يجوز أن تقول الله أعظم، وهذا غير صحيح. قال: فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلا واسطة، أي فرضها الله عز وجل على نبيه وعلى الأمة، بحيث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأوحى إلى عبده ما أوحى وكلمه بذلك، بدون أن يكون الذي نزل بالصلاة هو جبريل. وهي أفضل أركان الإسلام وأوكدها بعد الشهادتين، وقد ذكرها الله تعالى في القرآن في أكثر من 60 مرة، ما بين مقرونة بالزكاة ومنفردة عنها، وهذا دليل على أهميتها ومنزلتها في هذا الدين، إذ يكرر الأمر بها أو الإخبار عن أهلها في أكثر من 60 موطنا من كتاب الله عز وجل. ومن ذلك ما أخبر الله به عن إسماعيل عليه السلام، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. قال: النوع الأول أي من آيات الصلاة، وموضوعه بيان فضل الصلاة وحكمها والعناية بها وعقوبة من تهاون بها وأضاعها. تفسير الكلمات: وأمرنا أمر الله تعالى، والجملة معطوفة على الجملة في قوله إن هدى الله هو الهدى وأمرنا، ومن هدى الله عز وجل طاعة الله عز وجل فيما أمر به من الصلاة. لنسلم لننقاد ونخضع، واللام بمعنى الباء أي بأن نسلم لرب العالمين، سبق معنى رب العالمين في تفسير الفاتحة. أقيموا الصلاة فعلوها مستقيمة لا عوج فيها، ومن إقامتها بل من آكد ما تقام به الصلاة أن تصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، وسيأتي بيان ذلك في موطنه إن شاء الله عز وجل. واتقوه أي اتقوا الله في صلاتكم وغيرها، وتقوى الله تعالى فعل أوامره واجتناب نواهيه امتثالا لحكمه تعالى أي لحكمه الشرعي، وإلا فإن لله عز وجل حكم كوني وحكم شرعي. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال: تحشرون تجمعون يوم القيامة ليجازيكم بأعمالكم. والغرض من ذكر الحشر إليه التحذير من مخالفته، وفيه دليل إلى ما جاء في حديث أبي هريرة أو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، لأن الله عز وجل بعد أن ذكر الأمر بالصلاة أخبر أن العباد محشورون إليه. فإذا كان هذا الأمر حاصل معناه أن العباد سيحاسبون على هذا، وهذا فيه تهديد. ختم الآية بقوله إليه تحشرون تهديد من الله عز وجل لعباده الذين يضيعون هذه العبادة الجليلة. قال: المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أمروا به، وهو الانقياد والخضوع لله رب العالمين، وأن يفعل الصلاة قائمة بلا عوج، وأن يتقوا الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه امتثالا لحكمه، ويحذرهم من مخالفة ذلك بأن مرجعهم إليه مهما طال بهم البقاء وتقلبت بهم الأحوال. قال: ما يستفاد من الآيتين: الأول وجوب الإسلام على جميع الناس لله رب العالمين، وأمرنا لنسلم، وهذا أمر عام ليس لطائفة أو لشخص أو لوقت، بل هو عام في جميع المكلفين. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وفي رواية مؤمنة. يعني عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم نبيش الهذلي عند مسلم. وهذا كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي الذي جئت به إلا كان من أهل النار، أخرجه مسلم. قال الثاني: عموم ربوبية الله تعالى لجميع الخلق، ومن أجل ذلك وجب عليهم الإسلام له، فهو رب جميع العالمين الطائع والعاصي والمؤمن والكافر والجماد والحي، ربه الله عز وجل. وهذه ربوبية قهر، ربوبية قهر. أما ربوبية الرحمة فهي خاصة بالمؤمنين، ربوبية تقتضي الرحمة والحفظ والعون والتسديد والتوفيق. قال: ثلاثة وجوب إقامة الصلاة، وهذه والتي تليها محل الاستشهاد بالآيتين. أربعة فضيلة الصلاة، حيث خصها الله بالذكر بين تعميمين، يعني التعميم الأول أنه أمر بالإسلام، والتعميم الثاني أنه أمر بالتقوى، ومع ذلك جاء بالأمر بالصلاة، وفضلها عظيم أيضاً لكثرة التكرار الله عز وجل لها، ولأنه فرضها على محمد صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، ولأنها المقدمة في كثير من أمور الدين. تذكر الصلاة قبل كل العبادات، ولأنها تتكرر في كل يوم وليلة، إذ لو لم تكن في هذه المنزلة العظيمة لما تكررت، فإن الله عز وجل أمر العباد بما يحب، وشرع لهم ما يؤدي إلى مرضاته. ثم إنها سهلة على النفوس المؤمنة، وأوقاتها متباعدة، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يقضي حاجته ويرجع إلى الصلاة، ينام ويقوم إلى الصلاة. وسبحان الله جعلها في أوقات، يعني بين ذلك الفجر بعد النوم يقوم الإنسان إلى ذكر الله وإلى طاعته، الظهر عند أن يفرغ الناس من أعمال الصباح والغدوة، العصر بعد الفراغ من القيلولة والراحة وتناول الطعام ونحو ذلك كالشكر لله عز وجل على هذه النعمة، والمغرب عند إقبال الليل ورجوع الناس إلى منازلهم، والعشاء بعد تناول الناس لطعامهم والراحة بعض الشيء، ثم يصلون لله عز وجل وينامون بعدها. هذا هو السبيل. وأما ما يفعله الناس الآن لا عبرة به، كونهم يسهرون الليل وربما بعضهم ينام النهار أو تتغير أوقاتهم. قال: 5 وجوب تقوى الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإياي فاتقون. 6 إثبات البعث والحشر إلى الله تعالى يوم القيامة، تقدم أنه من أركان الإيمان 6، كما في حديث عمر رضي الله عنه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، والحمد لله رب العالمين.